السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذه مسائل متعلقة بالأمطار والسيول والعواصف والرعد ونحو ذلك مما يحدث الآن. فأقول مستعينا بالله سبحانه، إن الله قال في كتابه الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فعلينا أن نعي ذلك تماما وأن ندرك ذلك تماما. ألا فليعلم الجميع، المسلمون وغير المسلمين، أن الذي يسير السحاب هو الله سبحانه وتعالى، والذي ينزل الأمطار هو الله سبحانه وتعالى، والذي يوقفها هو الله سبحانه، والذي يحرك الرياح هو الله سبحانه وتعالى. فما من شيء يكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى. قال تعالى: الله الذي يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فمن الذي سخر السحاب؟ إن الذي سخر السحاب هو الله، والذي حرك الرياح هو الله. ولقد قال تعالى في شأن الأمطار: وأنها تهطل على بلدة دون الأخرى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. وقال تعالى: يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فلو زاد هذا الماء لفسدت الأرض، ولو نقص أيضا لتلفت الزروع وهلكت المواشي والأنفس. فالذي ينزل الماء من السماء هو الله، وينزله بقدر، كما قال تعالى فيما قد سمعتموه: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقد يعذب الله بذلك أقواما، كما أرسل الطوفان على قوم نوح فأهلكهم وأبادهم، وكما أرسل الطوفان على آل فرعون فسامهم عذابا أليما. وقد يرحم الله به أقواما، قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فلو زاد المطر عن حده لكان عذابا وعقابا، ولو نقص لسبب إتلافا وإهلاكا. فسبحان الله الذي ينزل من السماء ماء بقدر، ماء مباركا بقدر أيضا. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. فعلى كل مسلم أن يتذكر أن الذي أنزل الماء من السماء هو الله سبحانه وتعالى، لا يعزو ذلك إلى نوع كذا وإلى نوع كذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه بالحديبية على إثر سماء من الليل، يعني بعد سقوط مطر من الليل، قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته، فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، فهذا كافر بي ومؤمن بالكوكب. وقد قال فريق من المفسرين في تفسير قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم للنعمة التكذيب. فالله ينزل الماء من السماء رزق لكم، فأنتم تقابلون هذا الرزق بقولكم: مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، فكان حظكم من الرزق التكذيب. قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فهذه حقيقة لا بد وأن تستقر في كل النفوس، أن الذي ينزل الغيث هو الله، والذي يصرفه هو الله، والذي يعذب به أقواما هو الله، والذي يجعله رزقا لأقوام هو الله. وفي الحديث: اسقي أرض فلان ابن فلان دون سائر الأراضي. فلنتفطن إلى ذلك، ولا تغرننا الحياة الدنيا، ولا يغرننا بالله الغرور. فكل شيء بقدر ربنا. ولذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان على المنبر يخطب، وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، جئنا يا رسول الله، المشيئة ستهلك يا رسول الله، ضعنا يا رسول الله، جاء ليال، جاءت المشيئة، هلكت الزروع. فرفع النبي يديه على المنبر يقول: اللهم غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، رزقا طبقا عاجلا غير آجل. دعا الرسول: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. وما في السماء من قزعة، يعني ما في السماء قطعة سحاب، فبسرعة جاءت السحب وتجمعت وأمطرت مطرا، امطرت غيثا استمر جمعة، حتى جاء نفس الرجل أو غيره من نفس الباب قال: يا رسول الله، كثرت الأمطار، تهدمت البيوت، قطعت الطرق من شدة الأمطار. فرفع النبي يديه إلى السماء قائلا: اللهم حاولينا ولا علينا، اللهم على رؤوس الجبال ومنابت الشجر، اللهم على الأكام والضراب. فيسن لنا إذن إذا احتجنا إلى ماء نصلي صلاة الاستسقاء أو ندعو: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. وإذا زادت الأمطار حيث تصبح ضارة فستكون عذابا، فحينئذ نقول: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على رؤوس الجبال ومنابت الشجر، علينا بذلك. فليس في كل الأوقات ندعو الله بالسقيا، السقيا موجودة ازدادت، ندعو الله بأن يصرف عنا العذاب وأن يصرف عنا توابع الأمطار والطوفان. فالذي يسلط هو الله والذي يوقف هو الله. يا أرض ابلعي ماءك، يا سماء ويا سماء أقلعي. أوقفت السماء ماءها وبلعت الأرض ماءها، كل ذلك بأمر الله وبإذن الله. هذه جزئيات فقهية توابع لأحداث الأمطار والسيول. أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان إذا رأى ناشئا في السماء، يعني سحابة نشأت في السماء، أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه ولونه. فقلنا: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الناشئة في السماء استبشروا وفرحوا، وأراك يا رسول الله إذا رأيت الناشئة في السماء أقبلت وأدبرت ودخلت وخرجت وظهر عليك أثر ذلك. قال يا عائشة: وما يؤمنني؟ قد رآه قوم فقالوا: هذا عارض ممطرنا. فقال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. أيها الإخوة، إذا هبت رياح فقولوا ما علمناه من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: ربي أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. وقد استنبط بعض العلماء من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أو عبد الله بن خبيب لما خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا في ليلة ظلماء وفي بعض الروايات مطيرة، فقال يا عقبة قل، قال ما أقول يا رسول الله، قال قل، قال ما أقول يا رسول الله، قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس حين تمسي وتصبح، تكفيك من كل شيء. حسنه بعض العلماء فاستل منها البعض التعوذ بالله برب الفلق من شر ما خلق. وفي الحديث الآخر الثالث في هذا الصدد في حديث اللهم رب، وإن كان في إسناده مقال يسير لكن تجوز عنه لأنه فضائل الأعمال، اللهم رب السماوات السبع وما أظلن، ورب الأراضين السبع وما أقلن، ورب الرياح وما زرين، ورب الرياح وما زرين، اللهم رب السماوات السبع وما أظللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الرياح وما زرينا، ورب الشياطين وما أضللنا، أسألك خير هذه البلدة وخير ما فيها، إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. فلنتعوذ بالله من شر هذه الأمطار الشديدة، ولنتعوذ بالله من شر هذه الرياح وما تحمل من مكروه وما تحمل من سوء، ونسأل الله خيرها ونتعوذ بالله من شرها، ولنقنط في صلواتنا إذا ازدادت وخربت وتسببت في أضرار أن يجعلها الله سبحانه وتعالى حوالينا ولا يجعلها الله تعالى علينا. أيها الإخوة والأخوات، جدير بالذكر أن أذكر بحديث هنا، وهو ما يرويه البعض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرعد ملك يزجر السحابة. هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الصواب وقفه على ابن عباس، فرأوه الأثبات مخالفين بكير بن شهاب موقوفا على ابن عباس، ولعله في غالب الأمر متلقى من الإسرائيليات التي يذكرها بنو إسرائيل. أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبت حديث الرعد ملك يزجر السحاب. الرعد ملك يزجر السحاب لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يذكر من حديث وإن كان كدعاء قد يمرر كدعاء سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لأن هذا في كتاب الله أصله، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء يصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، فلنتعوذ بالله من إصابات الصواعق، ولنتعوذ بالله من أضرار الأمطار، ونتعوذ بالله من شرور الرياح، ونسأل الله عز وجل خير ذلك كله. فالريح قد تكون رحمة قد تكون عذابا. قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا وهذا يوم الخندق، وأهلكت عاد بالدبور، تلك الرياح التي سلطت على قوم عاد، وقال الله فيها: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. نتعوذ بالله من شرور هذه الرياح العنيفة ومن شرور أمطار المدمرة، نتعوذ بالله من الصواعق وأن تصيبنا، نتعوذ بالله من كل شر من شر ما خلق. هذا عن التعوذات ولا دية. ويشرع لنا القنوت في الصلوات إذا كانت ستتلف وتخرب البيوت وتقطع الطرقات، نتعوذ بالله عز وجل من شر كل ذلك. هذا ومن فقه هذه المسائل التي تعترينا أنه يشرع للمؤذن أن يقول، ويجوز له أن يقول في نداءاته: صلوا في رحالكم، أي صلوا في بيوتكم، وذلك مكان حي على الصلاة. فبينما يقول أقبلوا إلى الصلاة، من الممكن أن يقول صلوا في بيوتكم، كما ورد ذلك من حديث ابن عمر، وبعض رواياته مطلقة وبعضها مقيدة بالسفر والمطر. أما حديث ابن عباس فمطلق، كان يأمر مؤذنه أن يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، ويقول إن، فكان الناس استنكروا ذلك، فقال: إنها عزمة، وإني خشيت أن تأتوا إلى المسجد في الطين والوحل فأشق ذلك عليكم. فإذا قال المؤذن صلوا في رحالكم، جاز لنا أن نصلي في بيوتنا، ونحن بذلك مأجورون إن شاء الله تعالى، مأجورون إن شاء الله تعالى. هذا وعن الجمع بين الصلوات في مثل هذه الأيام، فيرى الجمهور من أهل العلم مشروع جواز الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر المغرب والعشاء سبعا وثمانيا من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر، إلا أن فريقا من أهل العلم استحسن أن تصلى كل صلاة في وقتها، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا من الفقه المتعلق بما نحن فيه، المسح على الجوارب والخفاف والنعال وكذلك الشراك. أما الخفاف فيجوز المسح عليها بالإجماع والاتفاق، إجماع أهل السنة والجماعة. أما الجوارب ففيها النزاع قائم، والأحوط ألا تمسح عليها وإن كان الصحابة بعضهم يمسح عليها. وأما النعال الجزم التي تحت الكعبين فالأرجح أنه لا يمسح عليها. وأما الشراق القبقاب الذي يسمونه الحدوة والذي لا سيور، هذا لا يمسح عليه بداهة، وهذا معروف، هذا معروف. أيها الإخوة، حافظوا على أنفسكم، حافظوا على أولادكم، حافظوا على معتقداتكم، الجو إلى الله كي يكشف عنكم كل ضر، وكي يجلب لكم كل نفع، كي يعطيكم الخير ويصرف عنكم الشر. فالغيث النازل من السماء ينتفع به أقوام ويضر به آخرون، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما مرض مرضا خاف على نفسه أن يموت، خاف على نفسه أن يموت، وسأل الرسول كيف يوصي، كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ الحديث. فقال الرسول في نهاية كلامه: ولعلك أن تعيش ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فالغيث النازل من السماء والأمطار يجعلها الله نفعا للبلاد والعباد، وقد تضر بلادا وعبادا، كما هو المعتاد في أي أمر من أوامر، في جل أوامر الله. السقف يخر على أقوام فيقتلوا، يدمر كعذاب، فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ويخر على أقوام آخرين تكون شهادة لهم. صاحب الهدم شهيد. فعلينا بطاعة الله ولزومها، وعلينا بالبعد عن معاصي الله، علينا بالجؤار إلى الله سبحانه، ولا ندع الأحداث تمر ونحن لم نستفد منها، بل علينا أن نوقن في الله ونوقن بالله، فهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. رزقنا الله إياكم الإيمان واليقين هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.